تشراي صباحك فل وحنا فل يا طهر ونبضات صباحك هو بياض الروح.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن نبينا وقائدنا وأسوتنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، أصلي وأسلم عليه امتثالا لأمر الله حين قال: تقدست أسماؤه وجل ثناؤه، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، خواتيم سورة البقرة، هذا عنوان حلقتنا اليوم بإذن الله تعالى في إطار الأذكار والأدعية الواردة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الأذكار التي يتعين على كل مسلم ومسلمة أن يتحصن بها في حياة مليئة بالأشرار وذوي الأذى. والأذكار التي أثرت عنه صلى الله عليه وسلم كفيلة بأن تجعل المسلم أو المسلمة في حصن حصين وفي ركن ركين، وبالتالي فإنه بمبعدة عن كل ذي أذى، الله تعالى آخذ بناصيته. خواتيم سورة البقرة، في الحلقتين الماضيتين شرعنا في الأدعية القرآنية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، تحدثنا عن آية الكرسي وعن سرها وعظمتها في تحقيق الحصن الأمين والركن الركين لأهل الإيمان، ثم تحدثنا عن المعوذات الثلاثة، اليوم عن آخر آيتين في سورة البقرة. فيهما حديث في الصحيحين، حديث ابن مسعود رضوان الله عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه كفتاه. من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. الحديث في الصحيحين. وما زلت أذكر المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات بأننا حريصون كل الحرص على أن تكون الأذكار والأدعية مأثورة ثابتة واردة عنه صلى الله عليه وسلم، ومحذرين كل التحذير من الأدعية المخترعة والمختلقة، وإن كانت تشتمل على معان صحيحة لكن لا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد، لأن الدين قائم على التوحيد والمتابعة، التوحيد والمتابعة. الآيتان من آخر سورة البقرة، قال جل ثناؤه: وتقدست أسماؤه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هاتان هما الآيتان اللتان في آخر سورة البقرة، واللتان أوصى بها أو أوصى بهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتة، وأيضا في صبح وفي أي وقت، فليس المقصود تخصيص زمن الليل، وإنما الإشارة إلى الوقت، فإذا كانت تكفي في الليل فإنها تكفي في النهار. أيضا حديث في المسند صححه الشيخ الألباني يرحمه الله، حديث عقبة ابن عامر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش، وفي لفظ أو في رواية: من كنز تحت العرش. قال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني، القائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني أعطيتهما من تحت العرش. وهذا دلالة أو هذه دلالة على عظم الآيتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الآيتين من تحت العرش أو من كنز تحت العرش باختلاف الروايات. إذن الأحاديث أو هما حديثان اخترتهما لحضراتكم للدلالة على صحة اللهج بهاتين الآيتين في الليل وفي الصبح، والآيتان بديعتان جميلتان، سوف ندندن قليلا حول المعاني الواردة فيهما، وهما من اليسر بحيث يحفظهما المسلم والمسلمة بكل يسر وسهولة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آيتان ندندن حول بعض المعاني، لأننا لا نستطيع أن نحصر المعاني كلها في كلمات الله التامات، فإن فيها من الأسرار والروائع والبدائع ما نعجز عنه بلا شك، وإنما هي جمل قصيرة. الآية الأولى مشتملة أيها المسلم الكريم وأيتها المسلمة الكريمة على شعب الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وأفرد الرسول صلى الله عليه وسلم لمكانته ولجلاله عند ربه وعند أهل الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. شعب الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وتتضح أيضا شعب الإيمان من حديث جبريل في الصحيح حين تمثل في صورة أعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. في شأن الإيمان قال: وما الإيمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. ولذلك قال العلماء: عناصر الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. هذه الست لا بد أن يؤمن بها، لا بد أن يشتمل عليها قلب المؤمن والمؤمنة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذه ليست في الآية لكن أخذناها من حديث عمر، الحديث المعروف المحفوظ حين تمثل جبريل عليه السلام في صورة أعرابي يسأل الحبيب النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان، والحديث في مسلم ويعرفه الكاف. الإيمان بالله أيها الأفاضل يقتضي أن نؤمن به بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نؤمن به بصفات كماله ونعوت جلاله وبتنزيهه عن التمثيل والتعطيل. وهذه العناصر تحتاج منك أيها المسلم، لا بد لك من كتاب في العقيدة، من كتاب صحيح معتمد لكي تقرأ كيف تؤمن بالله. فالإيمان بالله لا يستسهله أحد بالرغم من أنه سهل، أقول إنه سهل من جهة تيسير الله تعالى للقلوب المؤمنة بأن تؤمن، ولكن يحتاج الإيمان بالله أن تتفهم، أن تتعرف على الله رب العالمين، خشية أن يشتمل إيمانك على شيء من الدخن، على شيء من الدغل، على شيء من الشرك وأنت لا تدري. لأن الناس جميعا يزعمون أنهم مؤمنون، فإذا ما نظرت في أحوالهم أو في عقائدهم وجدت شيئا من الشرك، وجدت شيئا من الدغل، فينبغي أن تتفهم كيف تعبد الله رب العالمين من خلال التعرف على أسماء الله وصفاته. هذا متعين متوجب على كل مسلم ومسلمة. وكتب العقيدة تملأ المكتبة الإسلامية، منها الكتب الموجزة ومنها الكتب المتوسطة ومنها الكتب المطولة، فلا بد أن تقرأ في أصول السنة للإمام أحمد وابنه، لا بد أن تقرأ في اعتقاد الفرقة الناجية للإمام البكبهاري وغيرهم، الشريعة للآجري وغيرها من الكتب المعتمدة. وهناك الكتب المتوسطة، العقيدة الواسطية، العقيدة الطحاوية، وهناك كتب أيضا حديثة سهلة كعقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري شفاه الله وعفى. والكتب كثيرة ينبغي أن تقرأ في توحيد الأسماء والصفات، ينبغي أن تتعرف على الله تعالى رب البريات من خلال فهم السلف الصالح والابتعاد عن أهل البدع والخرافات. الله تعالى يحتاج منك إلى إيمان صاف نقي، لا بد أن تتعرف على أسمائه وصفاته وذلك صيانة لك أن تتبع أهل الخرافة وأن تتبع المبتدعة وأن تتبع من اشتمل إيمانهم على شرك. أن تؤمن بالله وملائكته، لا بد أيضا من شعب الإيمان أن تؤمن بالملائكة بأسمائهم التي وردت في الكتاب، بأعدادهم، لهم أعداد عند أبواب الجنة ولهم أعداد عند أبواب النار. لا بد أن تؤمن بكل ما ورد صحيحا عن الملائكة، هذا أيضا من شعب الإيمان. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الكتب التي نص الله تعالى عليها في القرآن المجيد التي سبقت القرآن في النزول، لا بد أن تؤمن بها. الرسل، لا بد أن تؤمن برسل الله جميعا، وتلك واحدة من فرائد الدين الإسلامي ومن دلائل صدق هذا الدين العظيم. لو نظرت في أصحاب الكتب السابقة وأصحاب الديانات السابقة، والمفترض أن الإسلام نسخ الديانات السابقة، والمفترض أن القرآن نسخ الكتب السابقة، وأصبح الدين عند الله هو الإسلام، وأصبح القرآن مهيمنا على الكتب كلها وهو التتمة لهذه الكتب كلها. الذين بقوا على ما كانوا عليه ولم يتحولوا إلى الإسلام تجد فيهم العنصرية، وتجد فيهم التكذيب. يعني اليهودية، اليهود عادوا عيسى ابن مريم عليه السلام وظنوا أنهم قتلوه، واليهود أيضا في هذا الزمان ينكرون نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النصارى أو معظمهم ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن عيسى بن مريم عليه السلام قال كما جاء في سورة الصف من القرآن الكريم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هكذا تجد هذه العنصرية وتجد هذا التكذيب في أصحاب الديانات السابقة. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. هذه العنصرية، هذا التكذيب تجده شائعا في أصحاب الديانات السابقة، في حين يضع الإسلام العظيم هذه القاعدة، إحدى قواعد الإيمان، والتي لا يكتمل مسلم في إيمانه إلا بتحقيقها، أن يؤمن بالرسل جميعا ولا يكذب أحدا من رسل الله، وإلا خرج من مسمى الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والقرآن عمد إلى هذا العجز المهم، لا نفرق بين أحد من رسله، لأن السابقين فرقوا بين الرسل، وهذا مذكور في أواخر سورة النساء. كذبوا اليهود، يكذبون المسيحية والإسلام، المسيحية تكذب أو معظمهم يكذب نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الروح، هذا التكذيب منتف في عقيدة التوحيد، لأن عقيدتنا ليست عنصرية وليست عقيدة شعب دون شعب، إن الدين عند الله الإسلام. إذن الدين للناس كافة لابد أن يكون هو الإسلام، الذي يفرض على أتباعه أن يكونوا مؤمنين بالرسل أجمعين، ولا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى الذي عوتب في القرآن الكريم. ومع ذلك حذر النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم أن تسول نفس أحد لأحد أن يزعم أنه خير من يونس ابن متى الذي عوتب في القرآن. إذن عقيدتنا لأنها عقيدة حقة ولأنها عقيدة الإنسانية حين اكتمل بناؤها العقلي والإيماني عقيدة الإسلام تضع شرطا لازما وتضع هذا الشرط كأنه من صميم الإيمان، كأنك إذا ما فقدت هذا الشرط وإذا تسلط لسان أحدنا على أحد أنبياء الله بالنقد بالقدح بالإنكار خرج من مسمى الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. كذب القرآن من أصحاب الديانات السابقة بل وممن ينتسب إلى الإسلام من يطعن في القرآن كهؤلاء الروافض عاملهم الله بما يستحقون الذين قالوا إن الصحابة أخفوا القرآن الحقيقي وهناك مصحف فاطمة كما يزعمون هو عندهم المصحف الحق وأن هذا القرآن الذي أجمعت عليه الأمة قديمها وحديثها على تصديقه وعلى الالتزام بأحرفه وكلماته عند هؤلاء الروافض محرف عاملهم الله بما يستحقون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. أمرنا بالإيمان بالله سمعنا وأطعنا. أمرنا بالإيمان بالملائكة بأوصافهم بقدراتهم بأعدادهم حين تذكر أعدادهم بوظائفهم حين تذكر وظائفهم سمعنا وأطعنا. وبالكتب على رأسها بالطبع كتابنا كتاب العالم كتاب القرآن الكريم والكتب التي كانت قبله كالإنجيل والتوراة والزبور. والرسل جميعا من لدن آدم إلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نحن مؤمنون بهم إيمانا لازما. عيسى بن مريم نؤمن به عبدا ورسولا وكلمة ألقاها الله إلى مريم وروح منه. وموسى كليم الله على العين والرأس. عيسى وموسى على عين ورأس كل مسلم وهذا ليس موجودا عندهم أو عند غلاتهم أو عند متعصبيهم. وأهل الحق منهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما نص على ذلك القرآن المجيد. نجدد هذا الإيمان أيها الأبرار كل ليلة وكل صباح من خلال تلاوة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة وهما موضوع هذه الحلقة. الآية الثانية وهي الأخيرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تلك رحمة الله تلك رحمة الله التي يرحم بها عباده التكليف في حدود الطاقة والوسع. فالله الرحيم الرحمن سبحانه ما أمر أحدا بشيء يفوق طاقته. إذا أمرك الله أمرا فهو في حدود خلقتك وقدراتك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. هذا ورد في القرآن الكريم في غير ما موضع. إذا أمرك الله تعالى بأمر إياك أن تظن أنه فوق طاقتك. الله تعالى خالقك ورازقك ويعلم منك ما لا تعلم أنت عن نفسك. فإذا قال قائل وقد قيل إن الصيام تعذيب، قيل هذا وأظن أننا ناقشناه في حلقة ماضية، يقول إن الصيام تعذيب وإهلاك للكلى والكبد وإفساد وإتلاف للبدن، قيل هذا وقيل من رجل منتسب إلى الإسلام، وقال بعضهم إن الحج مشقة بالغة لا يطيقها إنسان. هذا الكلام فاسد جملة وتفصيل، ولا أريد أن أقول كفر، وإن قلت فلم أغل ولم أشطط، لأن الله أمر بهذا، فكيف تصف أنت أوامر الله بأنها متلفة للناس ومهلكة للمال والصحة؟ هذه جرأة على الله، هذه جرأة ووقاحة، وهذا أقل ما يوصف به هذا الكلام. الصيام حكمة بالغة، الصيام قال تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، كيف يقول الله تعالى عن الصيام إنه خير وسفيه يقول إنه مهلكة للكلى والكبد والبدن؟ كيف أمر الله تعالى بالحج من استطاع إليه سبيلا وزاعم سفيه يقول إنه تعذيب وإنه مهلكة للمال وللصحة؟ هذا معترض على الله العظيم، ونريد أن نرد عليهم جميعا بهذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبلغت العدالة الربانية أيضا أوجها حين يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وفي آيات أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى. عدالة الله رب العالمين اقتضت أن المرأة مؤاخذ بما حصدت يده أو حصد لسانه، وأنه لا يحمل وزر آخر ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن حين تقول سيدة إنها تركت الصلاة من زوجها، من قسوة زوجها، هذا سمعنا، وتقول هو المسؤول، ليس كذلك، هو مسؤول في حدود خطئه، وأنت أيتها السيدة مسؤولة عن خطئك أنت. إذا كان أساء زوجك إليك في أمر فإنه مؤاخذ بإساءته، أما تركك الصلاة فهي جريمتك أنت، وأنت المسؤولة عن تركك الصلاة أنت لا هو. لا تزر وازرة وزر أخرى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هناك أناس كثر تسأله عن خطأه يبرره بأنه نتيجة خطأ شخص آخر. ولد يتعاطى الدخان، لماذا؟ هذا من أبي ومن قسوة أبي ومن ضيق حال أبي، يعني على سبيل الأمثلة. هذا ما يقال حين تعاتب شخصا أو حين توجه شخصا ليترك ذنبا اعتاده، يتعلل لك بأن ذنبه جاء إثر ذنب آخر. كل مسؤول عن خطئه في حدود خطئه، كل مسؤول عن خطئه في حدود خطئه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم يأتي الله تعالى بأدعية الرحمة. الأصل أن الله رب العالمين يكلف في حدود الطاقة والوسع، ثم يعلمك الله تعالى أدعية لتعينك على هذا الوسع وعلى تلك الطاقة. تعبد الله رب العالمين، وأنت كإنسان يقع منك ما يقع من الإنسان جملة من النسيان والسهو والنقص والتقصير والغفلة ونحو ذلك. تأتي هذه الأدعية لتجبر كسرك ولترحم ضعفك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الله تعالى رب العالمين يعلمك أن تدعو بهذا الدعاء: اعمل في حدود وسعك وطاقتك، ثم أتمم ما وقع منك من نقص بهذه الأدعية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الأدعية أيها المسلم الرشيد وأيتها المسلمة الرشيدة بمثابة جبر الكسر، بمثابة جبر الضعف البشري الذي هو فينا. فالقاعدة أن الله تعالى يكلف على قدر الوسع وعلى منتهى القدرة، على ما هو متاح من قدرتك. وتأتي الشريعة الغراء بالرحمة في كل تكليف، في كل تكليف هناك رحمة. من لم يستطع أن يصلي قائما يصلي جالسا، ومن لم يستطع أن يصلي جالسا فليصلي على جنب، من استطاع الصوم فبها ونعمت، ومن لم يستطع فهناك فدية، من استطاع الحج أهلا وسهلا مكلف، ومن لم يستطع سقط عنه التكليف. الزكوات لمن بلغ ماله نصابا محددا وحال عليه الحول، من لم يصل ماله إلى هذا القدر إلى هذا النصاب لا زكاة عليه. وهكذا في كل تكليف أمر الله تعالى به أو نصت عليه سنة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم هناك استثناءات، هناك استثناءات تراعي حال المكلف من فقر أو غنى، من صحة أو سقم، من قدرة أو من عدم قدرة. هذه الاستثناءات تدل على سعة الشريعة ورحمتها. وهذه الأدعية التي قرأت على حضرتك من أواخر وخواتيم سورة البقرة معك تجبر كسرك وترحم ضعفك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال النبي الكريم في الصحيحين صلى الله على نبينا وسلم: كفتاه من قرأ الآيتين من خواتيم سورة البقرة كفتاه. ما معنى كفتاه؟ كفتاه من الأذى، كما قال ابن القيم في الوابل الصيب، حصر المعنى شيخ الإسلام ابن القيم يرحمه الله في أن المقصود هنا كفتاه من أذى كل ذي أذى، ربنا آخذ بناصيته. والدنيا ملأى بذوي الأذى ممن نرى وممن حجب عن أعيننا. هناك من المؤذين الكثر، من الإنسان، من الجن، من الحشرات، من الهوام، ويخلق ما لا تعلمون. فكفتاه بمعنى أنها تكفيه أذى كل ذي أذى، الله تعالى يعلمه، الله تعالى آخذ بناصيته. ممن يعلم الله وأنت لا تعلم، أو ممن أطلعك الله على أذاه. هاتان الآيتان من خواتيم سورة البقرة تكفيك أذى كل ذي أذى أنت آخذ بناصيته. الإمام الشوكاني وضع معنى آخر لكفتاه فقال كفتاه من قيام الليل، يعني من قرأ هاتين الآيتين كفتاه من قيام الليل، كفتاه من كثرة التلاوة، كفتاه من كثرة الصيام والصدقة. ربما هذه المعاني مقبولة، لكن ابن القيم حصر، وهذا الحصر يتماشى مع جو الآيتين، حصر المعنى في أن الآيتين تكفيانك الأذى من كل ذي أذى، الله تعالى آخذ بناصيته. أيها الأبرار الكرام، هذه الأذكار التي نقدمها لحضراتكم عبر هذا البرنامج في بشائر الندى في قناة الندى، أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في محفوظاتكم أجمعين. لا بد أن تحفظها أخي المسلم إذا كنت غير حافظ لها، وأختنا المسلمة مطالبة أيضا بأن تحفظ هذه الأدعية وهذه الآيات، وأن تقرأ هذه الأدعية وتلك الآيات صباحا ومساء. هذا يحقق لك الصيانة ويحقق لك الحفظ، وهذا يدخلك في حصن الله الحصين وفي ركنه الركين. أما الذي يهمل هذه الأدعية وتلك الأذكار، وإن كان يصلي فله حماية، ولكنها ليست كحماية الذي يصلي ويداوم على أذكار الصباح والمساء ولا يفتر لسانه عن ذكر الله، ولا يزال لسانه رطبا بذكر الله. هذا حصانته أكبر وصيانته أعظم وحرصه وحراسته أعظم وأقوى. وكلما زاد ذكرك زاد صيانك، كلما زاد ذكرك زادت صيانتك. وصلنا إلى منتهى هذه الحلقة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قيل فيها. أشكركم أيها الأفاضل الكرام على طيب المتابعة، وأشكر زملائي الذين قدموا الحلقة معي، وألتقي بكم إن شاء الله ربنا في الأسبوع المقبل في نفس هذا الوقت. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير ولا الخير يهدي لك صباحات، صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة الشراج، صباحك فل وحنا فل يا طهر ونبضات، صباحك هو بياض الروح، صباح الروح يا ورا